بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن كتاب العبادة واجتهاد السلف فيه أو فيها، وتكلمنا عن بعض الأبواب التي هي توطئة ومقدمة لأعمال القلوب وباقي الجوارح. وبالنسبة لهذه الأعمال البدائية، يعني منها توطئة النفس لقبول أمر الله عز وجل، لأن نجد أن كثيرا من الناس يعني ربما لا يهيئ نفسه لقبول أمر الله عز وجل، ونرى أنه يأخذ مما أمر به المولى سبحانه وتعالى بحظ وينسى حظ، يعني يأخذ جانبا وينسى جانبا، وهذه علة كثير من الخلق. ربنا عز وجل ذكر عن بني إسرائيل وكذلك عن النصارى، اليهود والنصارى، ونسوا حظا مما ذكروا به، فنسيان حظ من أمر الله عز وجل يؤدي إلى الخلاف ويؤدي إلى العداوة ويؤدي إلى البغضاء، بل ربما يكره العبد نفسه. يعني كثير من الناس تراه كارها لنفسه، لماذا؟ لأنه نسي حظا مما ذكر به. ولذلك ربنا عز وجل قال خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني لابد أن تأخذ أمر الله عز وجل بأقوى الأمور وبأحزمها وبأشدها. فإذا جاءك أي أمر، أي أمر جاءك، لابد أن يكون أمر الله هو الأعلى وأمر الله هو الأجل. في أثناء السير بترى معوقات ومعطلات، وربما ترى أن النفس يعني ربما تنشط في وقت وتكسل في أوقات، فلابد من وقفات مع النفس للنظر في حال تعسرها وفي حال نشاطها، متى تنشط ومتى تتعسر، وتقف هذه الوقفات حتى تصلح الخلل الذي في نفسك. وكما روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما المرفوع، وفيه إن لكل عمل شرة، والشرة نشاط وإقبال على العمل، وترى نفسك يعني سعيد وأنت تؤدي أمر الله عز وجل، نشيط في أي فعل لله عز وجل، ولكن لا يدوم لك هذا، يعني لا يدوم هذا النشاط، لأن الإنسان بطبيعته متقلب كالليل والنهار، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فترة بقى شيء من النزول، وترى نفسك ثقيل في تنفيذ أمر الله عز وجل. وذلك بعض الصحابة كان يرى حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم نشيط، حينما يعود إلى بيته يرى الإيمان قل، فلقي أبا بكر رضي الله عنهما جميعا وقال نافق حنظلة، أنا صرت منافق. لماذا؟ قال أكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجد نشاطا وتكاد روحي تطير وتدخل الجنة، وإذا جلسنا مع الأزواج والأولاد فحصل شيء من الفتور، فإذا بأبي بكر يقول وأنا أجد ما وجدت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نكون عندك فنستمع إلى كلامك فتكاد قلوبنا أن تطير، فإذا رجعنا عفسنا النساء والأولاد والضيعات شغلنا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كنتم على ما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة. ثم الكلمة المشهورة: يا حنظلة ساعة وساعة، يعني القلب يعني يمل، وربما يحصل له شيء من المج والحموضة، فيحتاج إلى أن تقلب، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. طيب، هذه الفترة بمعنى ليس معناها الخمول والوقوف أبدا، هي معناها يعني إحساس القلب بشيء من التعب والكل. وذلك من نعم الله عز وجل أن الله نوع العبادات، يعني نرى بأن هذه الأمة تميزت بأنواع شتى من العبادات لا عد ولا حصر لها. فالإنسان يتقلب من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، فهذا يذهب عنده الملل ويذهب عنده السآمة في نفسه، فلذلك تراه نشيط، يتقلب من ساعة إلى ساعة، من وقت إلى وقت، من عمل إلى عمل، وهكذا. فلذلك ولكل عمل فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت إلى غير هذا فقد هلك. بمعنى إنه لو تقلب وجد نفسه مثلا مل من القيام، قام من الليل ثم مل، ماذا يفعل؟ يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، يعني يحتسب النوم، يعني أقل ما فيها أن ينام، المهم أنه يتقلب في طاعات. ولما التقى معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما على مخلاف في اليمن، فسأل أحدهما صاحبه، قال معاذ لأبي موسى الأشعري: فهذا التقلب وهذا الانتقال لابد للإنسان أن يحتسب حتى السكنات. فقال معاذ لأبي موسى: كيف حالك مع ربك؟ يعني أتمنى أن كل أخ يلقى أخاه يسأله هذا السؤال، إيه الحال؟ الأمور إيه؟ لأنه نرى أن الغالب مشغول بما لا ينشغل به، لا مشغول بأشياء تافهة جدا، لكن السعادة واللذة الحقيقية أن تكون مشغول مع ربك، كيف حالك مع ربك؟ فبدأ أبو موسى يشرح، ليس هذا في رياء أبدا، هو بينقل له الصورة، ربما يتعلم متعلم أو يستفيد مستفيد، أو ربما يجد ما هو يستفيد منه، فبيشرح حاله. قال: أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، أتفوقه تفوقا، ملازم للقرآن في كل اللحظات، لدرجة أني أتفوق أغالب نفسي على قراءته وترتيله. هذا من؟ أبو موسى الأشعري. قال معاذ رضي الله عنه: أما أنا، وركزوا في الطريقتين، أما أنا فأنام من أول الليل وأقوم من آخر الليل وأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي. كأن معاذ رضي الله عنه يقول: أما أنا فأروح بين نفسي، يعني لا أوصل إلى مرحلة الملال. في بعض طلبة العلم تجد مجتهد اجتهاد شديد جدا مشمر، ويبدأ يتقلب في الأبواب إلى أن يصل إلى مرحلة يبدأ وقف خلاص، وللأسف ربما نرى هذا الوقوف بلا رجعة. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، تجد سآمة، وبعد ذلك ربما يرجع بالكلية عن الطريق. فأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي، يعني أنام وأحتسب أن هذه النومة راحة لبدني حتى تستعين نفسي على القيام بهذه النوم. فلذلك ينبغي للإنسان دائما أنه يقف، يعني في كل يوم، يعني ليس في كل مثلا فترة، لا، في كل يوم لابد أن تقف مع نفسك وقفة، ماذا حصلت اليوم؟ لأن اليوم ثم الغد ثم الغد ثم الغد، هذه أيام تجمع شهور تجمع سنين، ترى العمر ولا وأنت تمني نفسك، لابد أن تقف مع نفسك بلا أمنية عمل، يعني اليوم ماذا أنجزت اليوم؟ ولما جاء عمر بن عبد العزيز مرض، ففي أثناء مرضه كان يعني يجتهد في أن ينجز عمل يومه وهو منهك مريض مرض شديد جدا، فقال ابنه: يا أبتاه يعني أجل عمل اليوم إلى الغد. قال يا بني أنت ترى أني غير قادر على عمل اليوم، فكيف أجمع بين عمل يومين؟ وذلك غالبا إذا ضاع منا اليوم يبقى اليوم الذي يأتي انتهى اللي فات خلاص في طي النسيان، وربما لا نجد من يتحسر على يوم فات منه. أذكر بعض الإخوة ذكر لي أنه كان مسافر وكذا، فعاد من سفري فنام من الصباح تقريبا إلى العصر، جمع بين الظهر ثم نام إلى المغرب. فيعني أنا بتكلم معه بطريقة يعني فيها لطف، فقلت له ضاع يوم من عمرك، فقال أظن بخير. قلت لا والله أين الخير، يعني ربنا عز وجل أعطاك يوما لتعبد فيه الله عز وجل ولتتقي الله فيه. طب يعني كم من أقوام سبحوا في هذا اليوم، كم من التسبيح، كم من التهليل، كم من الاستغفار، كم من قراءة القرآن، كم من العبادات، كم من طلب علم، كم في يوم واحد، وأنت ضاع منك اليوم. لذلك كثير بقى من الشباب مش في نوم بقى، هذا نائم قد يعني يؤجر على نوم، ربما يضيع فيما لا طائل تحته، لا علم ولا نوم ولا عبادة ولا شيء، ربما كده مجرد جالس يرمق انتهاء اليوم، أن ينتهي اليوم فيؤكل. فلذلك لابد من وقفة مع النفس في كل مرحلة من مراحل العمر، وأول هذه المراحل هي آخر النهار، ده أقرب شيء، وبعضهم كان بين الصلوات، إذا مرت الصلاة يعني يعقد العزم على أن يجتهد ما بين الصلاة والصلاة حتى يحصل من الطاعات والقربات الشيء الكثير. فلذلك نرى بأن أهل العلم، وهذا الأمر كان عند الكل، المحاسبة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر فإذا به أي الصديق يجذب لسانه شد في شد ويقول لنفسه هذا الذي أوردني الموارد. إذن حريف النفس هذا هو أصل الحديث، يعني أفضل من أن تعظ شخص تقول يا فلان اتق الله، يا فلان افعل، لا، عظ نفسك، قف مع نفسك، كم فعلت في اليوم من طاعات؟ يعني أنت عندك مثلا محصلة 10 طاعات، 20 طاعة، 30، 40، المهم لك عدد معين، قصرت في 10، لابد أن تقف مع نفسك وقفة، كم فرطت؟ كما نذكر في حديث عمر ابن عمر لما يعني ما علم الحديث، حديث تشييع الجنازة، قال كم فرطنا من قراريط، حسر رغم أن الأمر ليس بيدك. فكيف لو كان الأمر بيدك وأنت تعلم كم من أذكار، كم من طاعات، كم من صلوات، كم من عبادات مطلوب أن تؤديها ولكن فيها مفرط، كم من كلام خرج من لسانك ما ضبط، ما أغلقت عليه فمك، لسانك سبعك، اللسان ده كالسبع يأكل منك الحسنات جميعا. فلذلك هذه الوقفات نحن نحتاج إليه. أبو بكر الصديق ما حسبت عليه كلمة فيها مخالف، يجذب لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وكان عمر يحاسب نفسه يقول بخن ابن الخطاب اتق الله أو لا يعذبنك، وكذلك عثمان، وكذلك كل الصحابة، وكذلك من بعدهم من التابعين كانوا يحاسبون هذه النفس على القليل والكثير، على القول والفعل، حتى أن أحدهم كان يقبض على يدي حينما يمشي يخشى أن يختال بها، حتى اليد يخشى عليها أن تكون الحركة فيها نوع من الكبر فيهلك بها والعياذ بالله. إذن لابد أن أحاسب نفسي في كل يوم، لابد يكون لي جلسة مع نفسي كجلسة الحبيب مع حبيبي، وأقول لها يا نفس ماذا فعلت ولما فعلت وكيف فعلت، هذه المحاسبة. ولذلك الآن بين يدي محاسبة فعلها ابن الجوزي رحمه الله تعالى مع نفسي في كتابه صيد الخاطر. صيد الخاطر من الكتب القيمة جدا لأنها حوار وحديث بين عالم وبين نفسه، وإن كان له فيها شطحات ومخالفات في العقيدة وبعض الأشياء التي يعني تجنبها قليلا على أهل الحديث، ولكن يصف له من هذا الكتاب الشيء الكثير. فلذلك أنصح الإخوة أن احنا نقرأ هذا الكتاب، ولكن مع أخذ في الاعتبار بأن له بعض المخالفات موجودة في الكتاب. فمن ضمن ما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى قال: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق فحاسبتها قبل أن تحاسب. وده المطلوب، لا بد أن تحاسب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا تظن مثلا يا خلاص انتهت المشكلة والأمس انطوى وقبل الأمس انطوى وخرجت من الدنيا، أبدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قالوا في يوم القيامة لما كل أخذ كتابه: ما لهذا الكتاب؟ لا كتابك أنت، لا كتاب زميلك ولا جارك ولا أبيك ولا أبي، كتابك أنت. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا. ومن نعم الله عز وجل أن الحسنة تزيل السيئة. وكان عمر يقول: يعجبني للعبد للرجل إذا أساء أن يحسن، وإذا عصى الله عز وجل أن يتبعها بطاعة. لكن متى إن عقل أنه في حالة معصية أو في حالة طاعة؟ بعض الناس لا يدري ما معنى أن خرجت منه طاعة لا يهتم، أو خرجت منه معصية لا يهتم. فقال نفسي ابن الجوزي: فحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن، ما لك عند ربك؟ فرأيت اللطف الرباني منذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعض لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة. إن ربنا بيستر عليك وما بيفضحك، تجد نفسك بين الناس تمشي وأنت ما شاء الله فلان طالب علم، فلان رجل صالح، فلان، وبينك وبين ربك أهاويل. فمن ستر الله عليك أن الله جملك بثياب من الستر لا يرى أحد معاصيك، هذه نعمة كبيرة جدا. وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. تقصير، لأن يعني كل ما الإنسان يرى نعم الله تترى، ومن أعظم النعم أنك مستور. كل بني آدم خطاء، ورغم هذا حجب الله الأخطاء أخطاؤك عن كثير من البشر ربما لا يراها أحد. وذلك العلماء اتفقوا يا أخوان على أنه لا يقبل تجريح زوج في زوجة أو زوجة في زوج. ليه؟ لأن الأزواج كل يطلع على سوءات صاحبه، ومن نعم الله أنهما يعيشان في الستر. وذلك في تحذير للمرأة كافرات العشير، ليه؟ لأن ممكن تتكلم في حق الزوج. فذلك إنسان يعيش في الستر يعني يسير في نعمة من الله عز وجل أنه لا أحد يعلم ما فيه. قال محمد بن واسع: والله الذي لا إله غيره لو كان للذنوب ريح ما اقترب مني أحد. وده محمد بن واسع الذي كان من راه يرى كأن وجه ثكلى. وقال بعضهم: والله لو كان للمنافقين أذناب زيول، يعني لو كل منافق لي ديل من وراء زي مثلا الحمار والجحش والحاجات، والله لتزاحمنا في الأسواق. لكل الناس لها ديول إلا من رحم ربي. فلذلك مصيبة كبيرة جدا أنك تنسى هذه النعمة، أنك محفوظ تسير في ستر من الله عز وجل، تعصي الله وبعد لحظة يسترك ولا يفضحك ولا يري ذنبك لأحد. إذن هذه نعمة. قال ابن الجوزي رحمه الله: وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. يا الله يا كريم، كلامه باللسان. ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا. فكر في ذنوب له لو عوقب بها عاجل قال لهلكت، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. وده عالم كبير، يعني لو بعض هذه الذنوب علم بها الناس لاستحيت أن يعلم عني أنني أفعل هذا. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي. ككونك ترى مثلا عالم يجلس مرة ويضحك بملء فيه، أو تراه يأتي بأشياء يعني من خوارم المروءة يسقط من عينك، يسقط من عينك. فلا بد يعني أن الإنسان يحمد الله على ستره وعلى حفظه، وأن الله لا يطلع أفعاله وأعماله لغيره. من المواقف الجميلة الإمام النسائي رحمه الله تعالى كان له شيخ، وكان النسائي يعني محتشم، كان فيه يعني هيئة حسنة، وجهه فيه حمر، حتى كان البعض يظن أنه بيشرب النبيذ المحرم، ويعني بدين، يعني ليس من هيئة طلاب العلم، وكان يهتم بالأكل جدا إلى هذه الأشياء. فدخل المسجد، كان بيحضر حلقة درس مع بعض مشايخه، فأخبر الشيخ بأن الإمام النسائي هذا من العسس، من الجواسيس اللي بيجوا للسلطان، فأمر بإلقاء، وكان شيخه الحارث بن مسكين من المشايخ الأقوياء الأشداء جدا، كان له احتشام، فقال اخرجوه ولا يحضر، ما يجلس معنا في المسجد. فكان النسائي يجلس خارج المسجد عند الطاقة ويسمع ويكتب في الحر الشديد، واقف في الشباك يسمع كلام الشيخ في البرد الشديد من وراء الطاقة، حتى تجد في سور النسائي في حديث النسائي عن شيخي قال حدثنا أو حدثني لا حدثنا أو أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه حتى ما كان يعرف يراه. الشاهد أنه أي النسائي كان في مرة قاعد برا مستني بقى لما الشيخ يطلع، لأن ما قدرش يدخل المسجد، وجالس برا بيسمع في الغرفة قريب من الشيخ، فإذا بالشيخ الحارس يبكي وبيقول كده أبيات صغيرة كده، يقول إيه: يظنون بي خيرا وما بي من خيري، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكن لي يا مولاي في الحشر. فبكى النسائي، ورغم أن النسائي يعني ظلم، وجنى عليه بعض أقراني عند الشيخ، والشيخ كان في حدة فطرده، ورغم ذلك حافظ له العهد وراوى عنه وعظم شأنه ووثقه غاية في التوثيق. كان يقول: شيخ الإسلام إمام الأئمة الحارث ابن مسكين. فلذلك يعني الإنسان لابد دائما أنه يحاول أن يكون فيه مراجعات ومتابعات. قال: بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي، ووقعت بتأويلات فاسدة، فصرت إذ دعوت أقول: اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي، بحمدك وسترك أي كما سترت عليه اغفر لي، ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي. حاولت أن أنا أقدم الشكر لله عز وجل على عظيم امتناني، فما وجدت أني قادر على إيفاء الشكر حقا. ثم أنا أتقاضى القدر مراداتي، ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه. دايما أعلق على القدر، إن هو ده ربنا قدره، هو شاء ربنا كذا وذا، هذه آفة عند الكثير، كل شيء بقدر، ولكن أن تجعل القدر شماع على كل تصرف، هذا فعل المتهاونين الكسالى. ولا بشكر على نعمة، فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم. النوح هو البكاء بحرقة، يعني مش بكاء عادي، بكاء بشدة بألم. فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم، وكوني أتلذذ بإراد العلم من غير تحقيق عمل به. أتلذذ إن أنا بتعلم، لأن العلم لذة في ذاتي حتى بلا عمل. يعني ربنا عز وجل قال في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يعني ميسر لمجرد الحفظ. طيب من أراد الفقه والعلم وهذا الأشياء أكثر تيسيرا. فلذلك لذة العلم لذة لا تعدلها لذة حتى بلا عمل. فهو يعني يقول: ما أخذت من العلم إلا مجرد الالتذاذ فقط. وقد كنت أرجو مقامات الكبار. ابن الجوزي من الصغر كأنه ما خلق إلا لهذا، ما كانت له صبوة قط، يعني ما مرج بمرحلة الطفولة والشباب أبدا، بل كان مميزا في يعني في صغار أهله. فذهب العمر وما حصل المقصود. وده بقى هو ده شأن العلماء، إن طالب العلم دايما يشعر بالتقصير التفريط، وأن كل يوم مضى منك قطعة، تخيل بقى انت كده مثلا قطع من اللحم، يعني 20 قطعة، كل مرحلة بتنزل منك قطعة، ما بقي منك إلا قطع ثم تذهب، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، جزء منك بيمضي. فهو يعني كان وضع لنفسه خطة، ولكن مرت الأيام بلا خطة، رغم أنه يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يجمع يعني أثار بري الأقلام، الأقلام كانت من البوص، هذه البرو الذي من أثار الأقلام جمعه في أجولة، يجمع الجوال ثم يربطه ويشيله، وقال هذا وقود النار التي أغتسل به، وفعلا اغتسل ببرو أقلام. إذن كان كم كبير جدا، وترك علما كثيرا رحمه الله تعالى على تأويلات كانت عنده، يعني غفر الله له. فذهب العمر وما حصل المقصود، فوجدت أبا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت، بيتكلم عن شيخي. زي دائما يا إخواننا الإنسان يحاول يتأسى بعالم أو بشيخ يكون أعلى منه همة وأعلى منه طريقة، لأن الإنسان لو اقتدى بمثله يهلك. حاول كده دائما يقتدي بالأعلى والأعلى، إن لم يكن في أبناء زمانك من هو أهل الاقتداء ارجع وعلو إلى أعلى. انظر إلى يعني بعض العلماء اللي هم سيرهم موجودة وأحوالهم معروفة كمن سبق من الأئمة، وتأسى به وفضل تأسى. لكن كونك يعني أنك تتابع الكسالى وتصاحب البطالين تهلك، لأن النفس دايما تحب التقليد وترى الأسوة، فإن تأسيت بمن هو لك قرن قرين أو أعلى منك بقليل تهلك. لأن تعاوز إيه همة كأنك في سفح جبل واحد أعلى يدفعك لأعلى حتى تصعد. فابن الجوزي كان شيخ أبو الوفاء ابن عقيل، وكان هذا من أذكياء العالم، كان حنبلي وكان برضو عنده بعض التأويلات الفاسدة رحمه الله تعالى، لكن كان من أذكى الخلق. يعني هذا الرجل ما ثبت أنه ضيع لحظة من عمره هباء منثور أو سدى، عمره كله كان إما علم وإما عبادة. قال ورغم ذلك أيضا ناح على نفسي وبكى على نفسي وتكلم عن نفسي. قال فوجدت أبا الوفاء بن عقيل قد ناح نحو ما نحت، فأعجبتني نياحته. تأسى بشيخي أنه كان إيه يراه يعني بيبكي بحرقة وحزن على نفسه، فأعجب بهذه النياحة فكتبتها ها هنا، نقلها من الشيخ. قال لنفسه أي أبو الوفاء، انتقلنا من ابن الجوزي إلى شيخي أبي الوفاء بن عقيل، قال لنفسه يا رعناء، من الرعونة الهزولة والضعف والتكاسل، يا رعناء تقومين الألفاظ ليقال مناظر، تجمع كده الكلام الجميل عشان الناس تعجب بك وتسر بكلامك ليقال مناظر، وثمرة هذا أن يقال يا مناظر، لأن كان زمان المناظرة هذه لا يأتيها إلا الفحول، لأن المناظرة علم وبيان وحجة وقوة، يبقى إنسان عنده بقى صبر، إن إزاي تراعي الخصم زي بالضبط مصارعة بين اثنين، بس مصارعة علمية، إنك تجمع الحجة، وكيف الآخر لو استفزك أو استثارك لا تستثار ولا تغضب، لأن في المناظرة لو كان عندك علم 100% والآخر جاهل واستفزك انهزمت. فالمناظرة هذه كانت عند العلماء يعني القمة العلو، وذلك الشافعي ما ناظر أحدا إلا غلبه، وكان يدخل المنظرة ويقول والله ما نظرت رجلا إلا ودعوت الله نجري الحق ولو على لساني. المهم البيان. فهنا كانت المنظرة هذه شيء عند العلماء القمة العلو. فقال وثمرت هذا أن يقال يا مناظر كما يقال للمصارع الغارة، لما يبعلوا بين المصارعة بين اثنين، فالمصارع اللي بيهزم هذا يسمى الغارة، فهذا غارة من هو مصارع من المصارع الكبار المشاهير. ثم قال لنفسه ضيعت أعز الأشياء وأنفسها عند العقلاء وهي أيام العمر، حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر، يعني رأس من الرؤوس وعلم من الأعلام. ثم ينسى الذاكر والمذكور إذا درست القبور، بعد الموت بقى خلاص ما عاد حد هيذكرك. هذا إن تأخر الأمر إلى موتك لو فضلت كده رقم واحد وأنت العالم وأنت الشيخ وأنت الإمام وأنت المناظر وأنت الفز إلى أن تموت، لكن ربما يهتك سترك قبل موتك، هذا إن تأخر الأمر إلى موتك. بل ربما يأتي أو ينشأ شاب أفره منك، ولد لسه مبتدئ جديد وعنده فصاحة في اللسان وحجة وبيان، ويمسك الشيخ يديله بوكس ينزله. لأن قضية الآن ممكن الكلام والشخص المفوه ومن يجيد العبارات، هذا طبعا الأذان تسمعه. يعني أذكر مرة كنت جالس مع بعض الشباب فظللنا نحاول أن احنا نتكلم يعني عن بعض من في الساحة، فلان مش ليس من باب التجريح والله، ولكن من باب أن نعرف يعني من الذي له قبول، فلان وفلان وفلان وفلان. وجدت رقم واحد الواعظ اللي هو مشغول بالوعظ ومفوه بالوعظ، ده رقم واحد. وجدت العالم النحرير في المؤخرة، حتى هناك شباب صغار يعني برضو مفوهين طلعوا جداد، يعني وجدت صاحبنا ده الشيخ ده في الآخر خالص في المرتبة الأخيرة. لماذا؟ لأن الناس أصبح الآن ما في علم، لأن الكل يهوى مجرد السماع والصوت الرن. فهو ابن أبي أبو عقيل أبو لفاء بن عقيل يعني بيذكر هذه الحالة في زمانه أيضا. ربما نشأ شاب أفره منك فموه له وصار الاسم له، بعد ما أنت أفنيت عمرك وأنت بقى تعلمت واركن على جنب وصاحبنا ده سبق. والعقلاء عن الله تشاغلوا بما إذا انطووا نشرهم. العاقل ما يلتفتش بقى إيه للناس وقول الناس وحجج الناس وبيان الناس وثناء الناس وغضب الناس وذم الناس، هذا ليس بعقل، لأن الدنيا قلاب. كم من علماء في حياة ذاقوا المر، مر المر. يعني يمكن نسمع ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني أنا كتبت له سيرة يعني كبيرة بفضل الله عز وجل، وأنا أتحرى في دقائق حياتي ما رأيت له يوما صفى له قط، إلا مرة السلطان كان بينه وبين الأحناف مشاكل، فلما يعني جاء السلطان الجديد فأراد أن يقضي على الأحناف بعلو الحنابلة، فجاء بابن تيمية ورفع قال له يا إمام أنت الآن في ملك وسلطة وعندي أكثر من 400 عمامة، مرني فيهم حتى لو القتل قتلتهم جميعا، لأنه عاوز ياخد فتوى من ابن تيمية إن الناس اللي هم بتوع الأحناف دول بقى اللي هم عاملين له قلق في مصر والشام عاوز يخلص عليهم. فقال الله الله فيهم هم علماء الإسلام وزخر هذه الأمة وهم حصنها الحصين، فإنك إن أفنيتهم فمن يقوم لك بعدهم، ولكن ارفق بهم وتجمل معهم يصفوا لك. راح فعلا عمل الكلام ده معهم، راحوا قلبين عليه وراحوا مدخلين السجن. ما رأيت له يوما حتى أنه مات في السجن، وفي يوم جنازته الجنازة بتاعته كانت جنازة مهولة، ورغم ذلك أعلى الله ذكره. والله يمكن أنا الآن ما أذكر يعني أسماء هؤلاء العمائم الذين يعني حدث لهم هذا الموقف. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما عمل إلا عز وجل في هذا الموطن، أي إنسان يقول له خلص عليه، لأنهم أذقوا المر وأفتوا بإعدام حتى صنفوا كتب. من ضمن واحد كاتب كتاب قال من قال شيخ الإسلام كافر، كان يعني واحد يقول إن ابن تيمية ده شيخ الإسلام يبقى كافر، كان رعب. حتى إن علماء كبار، ابن كثير تلميذ ابن تيمية، يعني ما ذكر ابن تيمية إلا في 4 مواضع فقط على استحياء، خوف خايفين. وكثير من الطلاب بتوعه ما في إلا ابن القيم وابتلي معه وكله صار متكتم. يعني أنا حتى يعني تعمدت عن طريق البحث أدور في كتب ابن كثير حتى أنه أنكر. يعني ولما دخل مع الأشاعرة في المدرسة الحديثية لما لا تقول إلا أشعري، فهو كان يوري أنه أشعري، فقابله ابن القيم فقال تزعم أنك أشعري، والله لو أقسمت بالله بعدد شعر رأسك أنك أشعري، ما صدقك وأنت تلميذ ابن تيمية. فالكل كان خايف أنه يجيب سيرة الرجل ده. وبفضل الله الآن، شوف الآن يعني الآن تجد ما من أحد إلا وعنده كتاب أو كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلذلك العالم إن صفى لله عز وجل صفى الله له كل شيء. في الدنيا كدور وتعب، لكن في النهاية الحق له. لكن لو أنك تجملت وفعلت من أجل الناس، أو أن يقال لك فلان، أو يشار لك بالبنان، وأنت وأنت وأنت، ستجد نفسك كفرعون، تعيش كفرعون وتموت لا إثم لك ولا ذكر. ثم قال أي أبو لفاء بن عقيل: أف لنفسي وقد سطرت عدة مجلدات في مختلف الفنون. صنف كتاب واحد اسمه الفنون، الكتاب ده حوالي 800 مجلد. انتوا عارفين الرقم 800؟ 800 مجلد كتبه في كتاب اسمه الفنون. يعني الآن موجود منه أجزاء قليلة جدا، لكن الكتاب بهذا الحجم الكبير كتبه. قال: وما علق بها فضيلة، يعني العلم اللي بيخرج أثر على نفسي أقل من إخراجي. إن نظرت شمخت. لو واحد بقى ينظر وبقى يبدأ يتكبر عليه ويديله ويسقطه ويقيم عليه الحجج والبيان. وإن صحت تعجرفت. لو واحد حب ينصحني حسيت كده أن أنت مين أنت عشان تنصحني. وإن لحت الدنيا، أي لحت لي الدنيا، طارت إليها طيران الرقم. لو بس فتح لي باب كده من الدنيا، أي باب، ألا نفسي فرحانة وعاوزة إيه، ها هل من مزيد. وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيف، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة. يعني لو فتحت الدنيا ممكن يخش بلا غلق. فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة، توفر في المخالطة عيوبا تبلى، ولا تحتشم نظر الحق إليها. أهم حاجة الناس. وإن انكسر لها غرض تضجرت. يعني لو في حظ من حضور النفس نزل، واحد أهانك، واحد كسرك، تجد نفسك في حالة من الضجر رغم أنك تعلم عن نفسك أضعاف أضعاف ما قال القائل. ممكن واحد كده، واحد زميلك مرة يدي لك كلمة يقول لك مثلا يا خايب، تزعل رغم أنك تجد في نفسك أنك من أخيب الخايبين. تجد نفسك في حالة من الخيابة، لو جمعت هتلاقي خيابات الدنيا كلها لا تساوي شيء مما عندك، وكل أضرى بنفسه. فلذلك تجد الإنسان يضجر من غمز الآخرين رغم أنه هو يعلم عن نفسه أضعاف أضعاف ما يعلمه غيره. وإن انكسر لها غرض تدجرت، فإن امتدت بالنعم اشتغلت عن المنعم. لو فتح لباب النعم بقى اشتغلت عن العجل، انشغلت بإيه؟ بالنعم التي في يديها، ونسي المحسن المنعم الذي أعطاك النعم. أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها. أف لنفسي، يعني يتضجر من نفسه، اليوم على وجه الأرض وغدا تحت الأرض. والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب. يعني الآن وأنا أعيش وأضع الطيب والعطر، ورغم ذلك أشم نتن بدني ونتن ثيابي أشد من نتني وأنا جيف تحت التراب بعد ثلاثة أيام. وده نتن الذنوب والتقصير والمعاصي، ورغم أنه رجل من العلماء الكبار، لكن قليل من هذه الذنوب عند هؤلاء كان كثير. والله إني قد بهرني حلم هذا الكريم عني، كيف يسترني وأنا أتهتك، ويجمعني وأنا أتشتت. يعني بيتعجب أن الله يستره رغم قلة شكره وضعف ذكره لله عز وجل. وغدا يقال: مات الحبر العالم الصالح، ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني. وطبعا يعني لا نشك بهذا العالم ما يقول، ولكن هذا من باب محاسبة النفس وهضم حظ النفس. إنك لا ترى لنفسك خلة، ترفع بها رأسا في مقابل نعم الله عليك. لو واحد كده جلس كده مرة ويذكر نعمة واحدة ويعد يعدد يعني حال هذه النعمة، أي نعمة، سواء كانت النعمة هذه ظاهرة أو باطنة، لو وقفت أمام نعمة واحدة ربما بهرتك إلى أن تموت. أي نعمة؟ يعني قيل بأن طاووس دخل على الرشيد أو آخر، فقال الرشيد، يعني كان جو حار شديد جدا، قال الرشيد لأحد جلسائي يعني من اللي هم الخدم: ناولني الماء. فأعطاه الماء فأخذها طاووس وأمسك بالماء. طبعا هارون الرشيد كان محب للعلماء جدا ويحب جلوس العلماء، فوضعها طاووس وأغيبها فترة، وأمير المؤمنين ضامئ، فقال: يا أمير المؤمنين، لو حجبت عنك هذه الشربة، شربة الماء هذه، بكم تشتريها؟ بكم؟ ففكر الرشيد، ده هيموت من العطش، قال: بنصف ملكي، شربة واحدة، لو هيموت بعد ده بنصف الملك. فأعطاه يشرب، ثم سكت قليلا بعد المجلس، ثم قال: يا أمير المؤمنين، لو حبس فيك هذه الشربة بكم تخرجها؟ قال: بالنصف الباقي. قال: لخير في ملك كله يساوي شربة. فإذا الإنسان لو يقيس بس فقط بعض النعم، لو شفت كده واحد بيتلوى من مغص كل أي تعب، وتتخيل منظره كده وأنت عافاك الله عز وجل، كم هذه فيها من نعم. تخيل مثلا واحد مش عارف يتنفس إلا بأي بخاخ، بأي شيء، أي علة من العلة، وتجلس كده تتخيل كيف أن الله عافاك وابتلى غيرك. أعظم نعمة ترى واحد جاهل مكشوف عن الطاعات، ما في طاعات، مستغرق في المعاصي، وأنت أنعم الله عليك بالستر من تقوى ودين ورع، أي نعمة أنت فيها؟ ولباس التقوى ذلك خير. إذن نعم الله عليك كثيرة. المهم أن ما بنقف أمام هذه النعم لنستحضر ما نحن فيه من نعم. قال ده بيستحضر بقى أن رائحة بدني وما تحت الثياب أنتنوا منه وأنا تحت الأرض. وغدا يقال: مات الحبر العالم الصالح، ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني، والله لأنادين على نفسي نداء المتكشفين معائب الأعداء. كأنه يجعل نفسه عدو ويبدأ بقى يتكلم مع نفسي ويصرخ فيها: يا نفس، فيك كذا وكذا وكذا وكذا. يعني يجعل نفسه هي العدو ويبدأ بقى يكشف أمرها وعوارها، عسى أن يستطيع أن يتغلب على هذه النفس ويردها إلى الحق ردا جميلا. ولأنوحن نوح الثاكلين للأبناء، إذ لا نائح لي نوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة. يعني يتصور أن المرأة التي فقدت ولدها، الذي فقد نفسه أعظم ممن فقدت ولدها، وأي مصاب أعظم من فقد نفسك، وأنت لا تستطيع أن تطوع نفسك لك وأن تجعلها في يدك وأن تتحكم فيها أمرا ونهيا. ولذلك قال: إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها وغطاها من علمها، والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها: اللهم اغفر لي كذا بكذا. سبحان الله، بقول عمال أدور وفتش كده إيه اللي ممكن أقول يا رب من أجل هذه اغفر لي هذه. وذلك يعني لما نقف وقفة بسيطة جدا مع الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، ثلاثة من الناس العاديين خرجوا وعندهم مصلحة في بلد ما، انطلقوا بلد بينهم وبين البلد التي هم ذاهبون إليها جبل، نزل مطر شديد، راحوا دخلوا في كهف أو غار دخلوا والمطر اشتد نزلت صخرة سدت الباب، قضية قد تتكرر آلاف المرات. فسد الباب وانتهوا وهيموتوا خلاص، والشجرة أقصد الصخرة هذه لا تتدهده ولا تتحرك أبدا، انتهت المشكلة. فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، كده تستغيث وتتوسل لربك بما تعلم من خير قدمته. فقام أحدهم بقى وذكر موقف، والثاني ذكر موقف، والثالث ذكر موقف. في كل مرة مع الثلاثة الأول راح الصخرة بدأت تتحرك ودخل الضوء والنور وكذا لكن لا يخرجوا، والثاني نفس المشكلة، الثالث تدهدهت الصخرة وخرجوا جميعا يمشوا. طبعا كلنا متخيلين المنظر، يعني لما فرج من الأول الثاني بقى مشتاق. تخيل لو كان الثاني ما عنده ما يدعو الله به، كان شؤم على الإيه؟ على البقي. وكذلك الثالث. فلذلك يعني وفقوا هؤلاء لعمل صالح أنجاهم مما هم فيه من كرب. وذلك ربنا عز وجل ينجيك بصالح عملك في أحلك المواقف، وكذلك ممكن تسقط بسوء عملك. يعني بعض السلف ذكر موقف اتحبس واتحط في السجن، فجلس في السجن عاما كاملا، سئل لما حبست؟ قال بذنب منذ 30 سنة، عيرت رجلا بفقري فابتلني له بالفقر والحبس. قال أبو سليمان الداراني لما سمع كلام محمد بن سيرين هذا قال والله عرف القوم من أين يؤتى، يعني إن هو استطاع أن يعرف كيف حبس. فلذلك يعني قل من إنسان أن يعرف حاله وأن يقف مع نفسه وأن يستطيع أن يصفي بعض الأعمال ويتعلم التصفية التحلية، وأن يعلو بنفسه وأن يجعلها هي شغله الشاغل. لا شغل لك، لن يسألك الله لا فلان ولا علان ولا ما لك سؤال إلا نفسي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه، أنت ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا قربت؟ هو ده السؤال. قال والله ما أجر نفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها اللهم اغفر لي كذا بكذا، والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني مع تسلط الأعداء، حماية من الله عز وجل وحفظ رغم قليل من الطاعات. ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها، هذا فعله معي وهو رب غني عني، وهذا فعلي وأنا عبد فقير إليه، ولا عذر لي فأقول ما دريت أو سهوت. والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما، نعمة بل نعم، ونور قلبي بالفطنة بفهم وعندي عقل ورزانة وفهم عظيم جدا، حتى أن الغائبات والمكنونات تنكشف لفهمي. يعني ممكن يستغرق أو يغرق في داخل المعلومة فيخرج منها بأشياء قد تخفى على الكثير من البشر. فوا حسرتاه على عمر قد انقضى فيما لا يطابق الرضا، وده كان بعد الكام؟ بعد 50. وحرمان لمقامات الرجال الفطناء، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، وشماتة العدو بي، وخيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت الجوارح علي، وخذلاني عند إقامة الحجة، سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن. اللهم توبة خالصة من هذه الأقدار، ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأقدار، وقد جئتك بعد 50 وأنا من خلق المتاع. يعني بعد ما مر 50 من العمر ها أنا أنوح على نفسي وأمضي وأسير وأتقرب. ثم قال وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم، وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم، فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك، فاغفر لي سالف فعلي. هذا قول عالم مشهور، وأيضا تبعه على هذا عالم آخر تلميذه ابن الجوزي. وهذا يعني يبين أن بعض أهل العلم كانوا يقفون مع أنفسهم وقفات حتى يصفوا هذه النفس وتسلك الطريق إلى الله عز وجل بلا تعثر. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع عبادة القلب. قلنا بأن العبادة تنقسم إلى أقسام: عبادة قلبية، عبادة قلبية، قلبية، عبادة قولية أي على اللسان، عبادة على الجوارح، في هناك عبادة خارج وهي تتعلق بإيه؟ بالأموال. فالعبادة القلبية هي أعظمها وأهمها، وحري بكل مسلم أن يجعل همه هو الأصل، أي عبادة القلب. والعبادة القلبية كثيرة جدا، منها يعني لا يقف عندها حصر، إنما هي كثيرة جدا، منها أنواع كثيرة جدا، منها المحبة، الذل، الخوف، الخشية، الخشوع، الرجاء، الصدق، الصبر، التوبة، الإنابة، الإخبات، التسليم، التوكل، إلى غيرها من النعبات الكثيرة التي تتعلق بالقلب. أبدأ بأهمها وأعظمها على الإطلاق، وهي المحبة. والمحبة اسم للحب، وهو فراغ القلب إلا بمن تعلق به، ويعظم ويقل بحسب التعلق. فإذا فرغ القلب من كل شيء إلا من الله، وعلت محبة الله فوق كل محبة، فقد قام القلب بهذه العبادة، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة تأتي من مشهد المنة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مشهدان يؤثران في العبد أي تأثير. المشهد الأول وهو مشهد المنة من الله عز وجل، نعم، مشهد النعمة، ترى أن الله أسبغ عليك نعما ظاهرة وباطنة، هذا يورث في قلبك المحبة، لأن الإنسان بطبعه مجبول على محبة من أحسن إليه. كيف وأنت ترى أن كل نعمة فيك هي من الله عز وجل، فترى القلب توجه إلى محبة الله عز وجل، يبقى مشهد الإيه؟ النعمة يورث المحبة. ثم ترى نفسك مفرطا، مقصرا، عاجزا، ضعيفا عن إزداء أي شيء في مقابل هذه النعم، عاجز، ترى نعم لا تعد ولا تحصى وأنت عاجز ضعيف، لا تقدر على أداء حق نعمة من هذه النعم، فيورث في نفسك مشهد الذل، منكسر، ذليل، فقير، حقير، لا تقدر على شيء. وهما أي المحبة والذل هما قوام التوحيد، إذ التوحيد لا يتم ولا يأتي إلا بالمحبة مع الذل. فالعبد مجبول على محبة من أنعم إليه، فكلما شاهد هذه النعم وعاينها أورثت عنده حبا لله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان يستحضر وأن يعلم أن ما به من نعمة ليست إلا من الله عز وجل، يعني كل النعم التي أحاطت بك ظاهرة وباطنة مهما كان السبب لوصولها إليك فهي من ربك عز وجل. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي لا تكون إلا بأكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل. يبقى لابد من الإيه؟ من الشطرين، شطر المحبة مع شطر الذل. وهذا هو حقيقة الإسلام، وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله عز وجل الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء كان هذا الشرك في المحبة أو ما دون المحبة. وأصل الشرك بالله الإشراك مع الله في المحبة، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فدل على أن المحبة من عدل فيها أو بها مع الله عز وجل أشرك، فلابد أن تكون محبة الله عز وجل أعلى وأعظم وأجل من كل حب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه فيتخذ الأنداد من دونه يحبهم كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من الأصحاب والأنداد لأندادهم. وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد، فإنهم إن أحبوا الله تعالى لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله. والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك، والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة. ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له، أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرض أحدهما عن الآخر تارة، فقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون إلى آخر الآيات. فإذا والى العبد ربه وحده وأقام له وليا من شفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، يعني والى الله وجمع معه أولياء لله عز وجل، فالولاة المطلقة لرب السماوات والأرض، فصاروا أولياء في الله. هذا بخلاف من اتخذ مخلوقا وجعله وليا من دون الله عز وجل. يبقى من جعل بينه وبين الله واسطة في الولاية أشرك. أما من جمع أولياء الله ودلهم على الله وجمعهم لتحقيق الولاية لله عز وجل، هذا هو المطلوب من المخلوق، من العبد الضعيف الذي يدعو ويبلغ عن الله تبارك وتعالى. وقال أيضا: فمحبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب أي المحبة، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيش كله هموم وآلام، هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكون إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. وأول نقدة من أثمان المحبة، النقد هو الثمن يعني، وأول نقدة من أثمان المحبة بذل الروح، فما للمفلس الجبان البخيل وسومها. بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالثمن؟ تالله ما هزلت فاستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيء المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يدي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. الخلي من خلى قلبه مما ينشغل به، والشجي عكس هذا. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية منها، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشترى وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة رضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم منذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافا مع. قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. فإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب، أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعض الأسئلة السريعة كده، يقول الأخ سائل هل أسماء الله تعالى توقف فيها أم يجوز فيها الاشتقاق؟ قال ابن الجوزي أنوح على تقصيري في حق المنعم. احنا قلنا بأن ابن الجوزي يعني على غرار العلماء اللي هم العلماء التجميعيين، فهو عنده بعض الأشياء طبعا في الأسماء والصفات وغيرها، فليس المنعم طبعا من أسماء الله جزاه الله خير. يقول السائل صليت الفجر والظهر والعصر وأنا جنب ولم أدري إلا المغرب، فماذا أفعل؟ تصلي جميع الصلوات، تغتسل وتصلي جميع الصلوات في نفس الوقت، يعني أي بعد المغرب مباشرة، بعد ما صلى المغرب يصليها مرة أخرى جميع الصلوات بالترتيب. يقول الأخ السائل نرجو النصيحة في زمن كثرت فيه الفتن والتقلبات، وكيف أثبت على طاعة الله عز وجل مع قلة الناصح؟ أن تكون ناصحا لنفسك، يعني إن لم يكن هناك ناصح لك فانصح نفسك، وأعظم وسيلة لإصلاح النفس إنك تجعل نفسك لك ند، تقربها تارة وتبعدها أخرى، تقربها وتحسن إليها ثم تهجرها وتشق عليها. يعني مثلا الحسن البصري رحمه الله تعالى حج مرة، والحج معروف ده يعني بيكون قمة المشقة، كان في يوم اللي هو الحج الأكبر اللي هو في يوم النحر وشغل كثير جدا، فجاء من العشي وجلس في المسجد، جلس فترة كده ثم قام وأسند رأسه إلى الجدر وظل يعني مسند رأسه إلى قبل الفجر، صلى ركعات والوتر وكذا، فقال طلاب رأينك فعلت أمرا ما عهدناه منك. فقال بعد ما يعني انتهى من أعمال الحج قال حدثتني نفسي. قلت لها قومي إلى الصلاة، قالت لا أستطيع. قومي إلى الطواف، قالت لا أستطيع. ماذا تريدي؟ تريدين أن تنامي؟ لا نلت هذا أبدا. فقام واقفا يذكر الله عز وجل إلى الصباح. فالإنسان يحاول دائما أن يجعل لنفسه مرة تكون هي العدو فيحاول أن هو يغلبها ويقهرها ويخالفه، ومرة يدنيها ويصاحبها حتى تستقيم له. يعني بعضهم قال يعني في قضايا حساب النفس وإتعاب النفس، قال يعني تعلمت الصلاة في 20، وبعض قال في 40 سنة. معنى التعلم أن كيف تستقيم النفس ويصفى لها الصلاة من أولها إلى آخر، مجاهدة يعني عبارة عن معركة بينك وبين نفسك حتى توصلها إلى السلامة وبر السلام. لكن كونك أنك ترى نفسك يعني لا تهملها ولا تهتم بها ولا تنشغل بها أبدا، يعني مجرد ركعات على سبيل العادة، صدقات على سبيل العادة، ذكر على سبيل العادة، ترى نفسك مجرد تعودت أشياء معينة وألفت عليها ثم استمر، هذا ليس من أمر الله عز وجل. أمر الله أن يجتمع القلب مع القالب، وأن يتجه القلب بالفعل إلى الرب. يعني نعم ممكن بنشرد ونخرج، لكن تخرج تعود وتعود. يعني حتى سمعت الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض أشرطته يعني أن الإنسان، بعض الناس ممكن يدخل الصلاة زي الشوال كده مثلا، هو ما قالش كلمة شوال طبعا، يدخل الصلاة ويطلع ولا ما درى من أولها إلى آخرها شيء. فقال أرى أن يعيد الصلاة حتى يهذب نفسه ويدرب النفس أنها تتقن الصلاة. لكن أنت داخل عندك مثلا، أنت عندك متجر، عندك مصنع، عندك عمل، عندك وظيفة، ومجرد داخل الصلاة قلت الله أكبر وما زال قلبك معلق بعملك وبتحل المشكلة، وأنت تصلي ختمت الصلاة ولسه المشكلة قائمة، وما دريت كم صليت ولا في أي الصلوات أنت وماذا قلت وماذا فعلت إلا أنك أديت حركات ثم انتهى. فلا بد، ليس لك حظ من الصلاة إلا ما عقل. وكذلك باقي الطاعات، يعني حتى لو الإنسان أخلص بقلبه في العمل وإن خالف يؤجر. يعني الرجل اللي قال سأتصدقن بصدق فوضعها في يد غني، هذا مخالف، لا صدق لغني ولا له مرة، فندم. فجاء في اليوم التالي أتصدقن بصدق فوضعها في يد سارق، برضه لا يجوز. الثالث في يد زانية، لا يجوز، رغم أنه قصد الخير وأراد هذه الصدقة وجه الله عز وجل وأمعن في إخفائها. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، لأن أخلص بقلبي فيها حتى لو خالف الفعل. فذلك إنسان يركز تماما على إتقان العمل. السؤال: أنا متزوجة ولي من زوجي أولاد، وزوجي متزوج بأخرى وليس عنده ما يكفيه للنفقة على البيتين، فهل لو طلبت منه الطلاق أكون أثمة؟ إذا كان معسر يعني لدرجة أنه لا ينفق نفقة كلية، عاجز عن الإنفاق، فلك هذا. ولكن برضو أنا أقول نصيحة، ويمكن دايما الكلام في موضوع التعدد ده بيجيب إيه حساسية وخاصة عند النساء. رغم والله الذي لا إله غيره ما أظن منتفع من التعدد إلا المرأة، وأعيد وأزيد، والله الذي لا إله غيره ما هناك منتفع من التعدد إلا المرأة. يكفي مثلا امرأة يعني سقط شطر التكاليف عنها، ولو واحد متزوج أربعة يبقى أربع أيام في الأسبوع أو أكثر وهي متفرغة لربها عز وجل. التعدد هذا للمرأة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، يعني المصيبة في الرجل، زي ربنا قال ذلك أدنى ألا تعولوا للرجال، لأن العول زيادة في التكاليف. يعني اللي متزوج اثنين ليس كمن متزوج بواحدة، التكليف بيزيد على الرجل. الثلاثة ليس كاثنين، الأربعة ليس كالثلاثة، فتكاليف العول على الرجال. لكن المرأة هذه ينفق عليها وعندها أيام غير مكلفة برعاية الرجل، تعبد الله عز وجل، تتعلم أي شيء. لكن أصبحت مشكلة النساء أن المرأة تسمع كلمة التعدد دي عبارة عن كابوس، ويعني شيء طبعا يعني مستهجن وخاصة في هذه البلد. يعني هنا النساء لا أدري الدماغ اللي عندهن يعني دماغ عجيب جدا، مجرد سماع كلمة تعدد مصيبة، رغم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متزوج بتسعة نساء تحته، وما أعلم أحدا من الصحابة إلا هو عنده نساء، يعني ما فيش صحابي مات وبزوجة واحدة. فكون إن احنا نجعلها قضية وكل شوية يعني مشاكل وفلان عاوز يعدد، طب ما يتجوز، دي المشكلة. يعني المرأة هي المستريحة إن زوجها، لكن بالنسبة لهذا الحالة مثلا لو هي كما قالت، وأظن ليس كما قالت، يعني ما أظن واحد هيجرؤ هيجمع بين اثنين وهو مثلا عنده قوت واحد وهيجرؤ على هذا. ثم ربنا عز وجل بيرزق، يعني زوجة ثانية بتأتي برزقها والثالثة بتأتي برزقها كالولد تماما. يعني كانت مشكلتنا زمان هو ان التعدد، انتهت التعدد وأغلق الباب تماما، بقى مشكلة الآن الناس، يعني أصبح أن يجيب اثنين ثلاثة أربعة مصيبة، رغم أن ربنا نحن نرزقكم وإياهم. فلذلك يعني أنا أرجو أن كل امرأة تراجع نفسها، مش بقول نتجوزوا، أنا يمكن باقي في الباب أمام الشباب، وأي حد بيقول لي عدد بوقف الباب، لكن كون أن احنا نصل لحد إنكار هذه الشرعة، هذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا جدا. وخاصة أصبح حديث النساء الآن في المجالس أن الشيخ بيقول التعدد، وأنا مش عمال أدندن في التعدد على طول، لكن في نفس الوقت إنكار هذا الأمر ومجرد بقت مشكلة. ويمكن المرأة ترضى من زوجها أي مصيبة، يعني ممكن والعياذ بالله يفعل أي شيء، ممكن فعلا زي ما الأخت دي بتقول مش لاقي ياكل وتروح تشحت له من أهلها، لكن وصل لمرحلة إنه عدد، لا، الحقوق كاملة، مش كاملة وبس، أضعاف مضاعفة. فلذلك يعني أنا بأرجو من الأخوات الفضليات يراجعن أنفسهن في هذه الجزئية. مش معنى ندعو للتعدد لا، ما بنقولش تعدده، بنقول نقيم شرع الله عز وجل ونرضى بقسم الله في هذا، لكن نصل لحد الإنكار. وبعمل زي النصارى، يمكن النصارى عندهم في شرعاتهم جوزوا هذا الأمر، فأصبح الآن مخالفة شديدة جدا، ويعني أمر صعب. الله المستعان. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي أعوذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.